الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينزل الغيث والأمطار فيحيي بها الأرض بعد بوار، وينزل سبحانه من السماء جبالا فيها برد وفيها ثلوج يصيب بها من يشاء ويصرفه عمن يشاء، له الأمر وله الحكم ولا معقب لحكمه. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أصبح يوما من ليلة مطيرة فقال عليه الصلاة والسلام: أصبح منا اليوم مؤمن وكافر. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله. نسألك يا ربنا الثبات على الإيمان بك والاستسلام لك والفهم عنك حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصل يا ربنا وسلم على هذا البشير النذير الذي علم الناس الخير ودلنا على كل شيء في هذه الحياة من خير وحثنا عليه أو شر وحذرنا منه، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كلما طلعت علينا شمس أو غابت، كلما تحركت فينا الدماء أو توقفت، كلما سرت في بحارنا قطرة ماء أو تجمدت، كلما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، إن ربنا هو الجواد الكريم. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى ذو قدرة عالية سائقة بالغة لا تحدها حدود ولا يعرف لها حساب، إنما هي قدرة مطلقة مطلقة في كمها، فلا يقال إن الله قدير بقدر كذا، مطلقة في فعلها فلا يغلبه غالب ولا يعز عليه عزيز ولا يمنعه شيء من شيء. تبارك ربنا بالغ أمره وغالب على أمره، يفعل ما يشاء ويختار، فعال لما يريد. وإن الله تبارك وتعالى ليعلن عن نفسه وعن قدرته بمثل هذه الآيات الجليلة حينما يحدث في الكون أمرا خطرا، وحينما يحدث في الكون حدثا عظيما يجري نعمة فينعم بها على من شاء، أو ينزل مصيبة فيصيب بها من أراد، فإنما كل ذلك إعلان من الله عن نفسه، يقول: أنا ربكم الأعلى ولا رب لكم سواي، أنا إلهكم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي إليه ومنه المهرب وإليه ومنه المفزع. فمن أراد أن يفر فليفر إلى الله، ومن أراد أن يخاف فليخف من الله، ومن أراد أن يحب فليحب الله سبحانه وتعالى. هو الذي نادى على عباده قائلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. عنده الرحمة والمغفرة والعفو والصفح، وعنده العذاب الأليم، وعنده العذاب الشديد. إن ربنا سبحانه وتعالى يجري أحداثا في الكون وقد تحدى بها في القرآن الكريم، كما قال سبحانه: عن مثل ما رأينا بالأمس من أمطار غزيرة جعلها الله نفعا لنا ولبلادنا ونعمة علينا وعلى الناس، وجعلها الله عذابا ونقمة على الكافرين من عباده. اللهم آمين. مثل ما رأينا بالأمس آية من آيات الله، عجيبة من عجائب القدر. فكم مرت بنا سحب، وكم أظلتنا غمامات، وكم أصابنا من برد لسنوات، ثم يأتي بين الحين والحين ويشتد الأمر وتنزل الأمطار، ربما في غالب الأحيان على غير رغبة من الناس. فغيرنا يدعون الله كثيرا ويبتهلون ويستسقون ولا يغيثهم الله بقطرة. اللهم أغث المسلمين جميعا. ومن الناس من يصيبه الذعر ويصيبه الخوف من المطر ولا يريد قطرة واحدة، فقد أنعم الله بماء كاف عنده، فقد أنعم الله عليه بماء كاف عنده لحوائجه، فما عاد يحتاج أمطارا ولا وابلا ولا طلا، ومع ذلك ينزل الله عليه المطر. تصريف حكيم، تصريف مقدر. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يتحدى الله بهذه الخلق، من بين ما تحدى به الخلق. وتعرف هذه الخمس عند العلماء بالخمس المغيبات، أي أمور غيبية لا يستطيع أحد أن يعلمها أو يتعلمها، لا يستطيع أحد أن يدبرها أو أن يصرفها من دون ربنا العظيم سبحانه وتعالى. فذكر الله تعالى بأسلوب حاصر: إن الله عنده، قبل أن يذكر شيئا، ثم حصر في هذا المذكور خمسة أشياء: علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة، أي علم إقامتها وتحديد وقتها. لم يوحي به إلى نبي ولم يسر به إلى ملك، فلا يعرفه أحد ولا يستطيع شيطان أن يسترقه. إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. علم الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وينزل جبريل موكلا من الله في صورة رجل، ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأله أمام أصحابه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما الإحسان؟ ومتى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لست بأعلم بها منك أيها السائل. ولم يفصح عن اسمه وإن كان يعلمه. لست بأعلم بها منك يا جبريل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت لا نعلمها. ويذكر أن هذا السؤال أيضا سبق إلى سيدنا عيسى عليه السلام، فأجاب بالإجابة نفسها: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما من أحد يعلمها أبدا إلا الله. وينزل الغيث، وهذا هو محل الحديث ومربط الفرس. ويعلم ما في الأرحام، ظن الناس بما عرف العلم الحديث والطب الحديث من أمور ظاهرة كشفها الله لهم من بعض شؤون الجنين، كلونه، كحالته الصحية، كنوعه ذكرا أو أنثى. ظنوا بذلك أن العلم الحديث قد اخترق دائرة الإعجاز الرباني وعرف ما اختص الله به نفسه، وللعلم أن يفعل ما يشاء بعد ذلك. كلا، إنما هذا هو الجهل بعينه. فما عرف الطب ولا العلم إلا أمورا ظاهرة، بل بعض أمور ظاهرة في جنين واحد في رحم واحد، ولكن الله يعلم ما في الأرحام. لا يعلم الطب الحديث كل ما في رحم واحد ولا كل ما يخص جنينا واحدا، فلا يعلم اسمه الذي سيتسمى به. فربما أعدوا له اسم أحمد، فلما ولد في رمضان قالوا تبركا برمضان نسميه رمضان، ويحولهم الله تعالى عن الاسم الذي أعدوه إلى اسم جديد أراده الله. ولا يعلمون عمله إن كان سيكون في دنياه قبل آخرته سعيدا أم شقيا، صالحا أم طالحا. لا يدرون كم سيكون طوله وعرضه وصحته المستقبلة وأمره كله. لا يدرون شيئا عن رزقه إن كان سيكون كثيرا وافرا أو ضيقا مقترا. كل ذلك وغيره وغيره أمور كثيرة من أحوال العباد ومن أحوال الأجنة ومن أحوال الأرحام ما وصل العلم إلا إلى بعض القصور. فلا تفتنوا بهذا، اعلموا أن الله يعلم ما في الأرحام. وطالما تحدى بهذا فلن يصل إليها أحد أبدا بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه. الطبيب يقول الجنين الآن صحته سليمة، وربما يموت غدا أو بعد غد أو بعد لحظات. الطبيب لا يعرف هذا المفاجئ، لا يعرف هذا الموت الذي يأتي بغتة، إنما يخبر عن حاله الآن فقط، ولا يعلم حاله الماضي إلا بعد أن يراجع مذكراته وأوراقه فيقرأ فيها. ولكن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون كيف سيكون يوم أن يكون سبحانه، وهو بكل شيء عليم. إن الله يعلم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الغيب لا يعلمه إلا الله. وما في الغد لا يعلمه ساحر ولا كاهن ولا ضارب رمل ولا موشوش للودع ولا كاتب حظك اليوم وأنت والنجوم ولا غير ذلك من الخلق. إنما كلها تكهنات تكذب دائما، أو هي كاذبة ولو صدقت أو صدفت مرة أو بضع مرات فهي كاذبة والأصل فيها الكذب. فهذا قول بالظن، ولكن الله يعلم حقيقة أمرك في الغد، في غد اليوم في الساعات الآتية، وفي الغد الباكر وفي الغد البعيد، إلى أن يموت الإنسان، إلى أن ينتقل إلى الدار الآخرة، فيعلم الله إن كان هذا الإنسان ذاهبا إلى جنة جعلها الله مذهبنا، أو ذاهبا إلى نار نعوذ بالله منها. الله يعلم كل شيء. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. المكان الذي يموت فيه الإنسان لا يستطيع أن يحدده. خرج جماعة من المؤمنين الصادقين إلى الجهاد فكتب الله لهم الاستشهاد، فقال المنافقون ليبثوا سمومهم في المجتمع لو أطاعونا ما قتلوا، ولو أنهم سمعوا كلامنا ما قتلوا، ولو أنهم تبعونا ما قتلوا. قال الله لهم فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وفي آية أخرى يعلمهم أن القدر له سير معين، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا بد أن يخرج هذا الميت إلى مكانه الذي مات فيه، وما كان له أن يموت في مكان آخر مات فيه. بل الأسباب تتعاون، بل الأسباب تتوالى على تيسير وصوله إلى هذا المكان، وهي تظن أن في ذلك مصلحته، وهي تظن أن في ذلك مناعته وحفظه، وإذا به يموت هناك. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين، أي لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي التي ماتوا فيها بقدر الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. تحدى الله بكل هذه الأشياء ومنها وينزل الغيب، وينزل الغيب ينزله بقدر، ينزله بحساب، ينزله في أماكن معينة تفترق عن غيرها بسنتيمتر، لا بمتر ولا بكيلومتر، إنما بالسنتي تحديدا دقيقا، تخص أماكن دون أماكن، تخص أشخاصا دون أشخاص، وربما خصت ديارا دون ديار، وربما كانت بمشيئة الله رحمة على قوم وعذابا لآخرين، كما أنزل الله الماء من السماء يوم بدر ليثبت به أقدام المؤمنين وليزلق به أرض الكافرين. فكان المطر في ساعة واحدة ومن سحابة ربما كانت واحدة، كان رحمة على المؤمنين شقاء على الكافرين، وكان عاملا من عوامل النصر، وكان عاملا من عوامل النصر وسببا من أسبابه عند المؤمنين، وسببا من أسباب الهزيمة عند الكافرين. فلم يستطيعوا الكر ولا الفر، وهذا من الجنود التي أرسلها الله تعالى، وأنزل جنودا لم تروها، ومنها الملائكة. ولذلك حق لله أن يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سبحان الله العظيم. وينزل الغيب، ينزل الماء بقدر. مر رجل في من كان قبلنا بمفازة، أي في صحراء، فسمع صوتا في سحابة ينادي: اسقي حديقة فلان ابن فلان، اسقي حديقة فلان ابن فلان. فعجب لهذا النداء وأخذ يتتبع تلك السحابة حتى وجدها قد أنزلت ماءها في حرة، أي في أرض فيها حجارة سود، ثم سلك الماء شرجة من بين شراج كثيرة. هذا المصب له فتحات يمشي فيها الماء عادة، صنعت هذه الفتحات من أثر السيول السابقة، فإذا بهذا الماء يأخذ مسلكا واحدا دون المسالك الأخرى. فيقول: فتتبعت الماء فإذا به يدخل بستانا، فدخلته فإذا برجل قائم يحول الماء بمسحاته، يسقي زرعه بهذا الماء، وكل عمله أنه يحول الماء من هذا الحوض إلى هذا الحوض حتى يروي بستانه كله. فقلت له: ما اسمك؟ قال: ولماذا؟ كنت أسألك، أو قال أسألك. قال: أنا فلان ابن فلان، هو الاسم الذي سمعت في السحاب. قلت: ماذا تصنع في بستانك هذا؟ يعني كيف تتصرف فيه؟ قال: ولما؟ قال: قلت أسألك، يعني أجبني وفقط. قال: لا أجيبك حتى تجيبني. قال: سمعت في السحاب الذي هذا ماؤه صوتا ينادي: اسقي حديقة فلان ابن فلان الذي هو اسمك. قال: أما والأمر كذلك، فإني إذا جنيت ثمره أخذت ثلثه وتصدقت بثلثه ورددت فيه الثلث، مصاريف الزراعة. سبحان الله العظيم. بعث الله له سحابة مخصوصة تنزل بجوار بستانه ويسلك الماء طريقا غير الطرق الأخرى، ولم يتوزع عليها حتى يدخل إليه في بستانه فيسقيه بفضل الله تبارك وتعالى. هذا. ويوم أن غضب الله تعالى على قوم نوح، الله تعالى فجر الكون بالماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، تقدير على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. هكذا ينظم الله الكون، وهكذا يدبر أمره، وهكذا يعجز خلقه بأفعال لا يستطيعونها. يقال إن بعض العلماء وصلوا إلى طريقة يستمطرون بها أو يستحلبون بها السحاب لينزلوا بعض الأمطار. كلام يدار داخل معامل ولا يزال حديثا في تجارب، وإلا فلماذا بقي أهل الصحاري دون ماء يستغيثون ويدعون الله تعالى ينزل عليهم الغيث أو لا يغاثون بسبب ذنوبهم؟ لماذا لا ينفعهم هذا العلم؟ لماذا لا يصدر إليهم؟ أين آثار هذا العلم الجديد؟ وعلى فرض لو أنزلوا مطرا من السماء، يا ترى أينزلونه على أنفسهم فيقول نعمة أم سيكون عذابا ونقمة إذا نزل؟ فربما نزل عليهم فأهلك الحرث والنسل، لأنه إنزال بغير تقدير، إنزال ممن لا يملك. هذا على فرض المحال أنه لو حدث. ولو حدث وصدقنا بذلك، فبعد أن ينزلوا سحاب السماء كيف يصعدون سحابا آخر؟ هل يستطيعون؟ الله تعالى يلفت النظر إلى هذه الآية العجيبة: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أما العمي عمي القلوب فإنهم لا يرون أن هذا الأمر لله، ويحاولون تضييع العمر فيه وفي أمثاله من أمور مستحيلة ليس دافعا لهم إلى ذلك غير التحدي. ويوم أن أرادوا أن يتحدوا الله تعالى دمر الله تدبيرهم، كما أرادت أمريكا يوما أن تصعد صاروخا فضائيا إلى الله جل جلاله فدمره الله في قاعدته بينهم وفوق رؤوسهم. من تتحدون؟ من؟ إنه رب الجلال، إنه مالك الملك، إنه خالق الكون والنفس سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا لا يسخر العلم في منفعة الناس، في عمارة الكون وفي عمارة البلاد ونفعها؟ هذا الأمر لله وحده. ألم ترى؟ ألم تعلم؟ هذا علم، ابحث لتقول سبحان الله، تعلم لتقول في النهاية جل جلال من صنع تلك الآية. ألم ترى أن الله يزجي يسوق سحابا، ترى على وجه المسطحات المائية مع مطلع الشمس وقبل اشتداد حرارتها بخارا يتصاعد إلى أعلى، مع أننا نعرف في معلوماتنا أن البخار هذا يأتي عند سخونة الماء، وسخونة الماء تكون في الظهيرة لا في الصباح، فالصباح الشمس باردة أو لطيفة لم تكن حارة بعد، فكيف تصاعد هذا البخار؟ بأشعة معينة، عرف العلماء هذا. من الذي صنع هذه الأشعة؟ ومن وهبها خاصية تصعيد البخار من وجه المسطحات المائية؟ سبحان الله وتبارك الله أحسن الخالقين. يتصاعد البخار إلى أعلى، لماذا لا يمشي فوق المسطحات؟ لماذا لا يمشي أفقيا بل يتصاعد رأسيا؟ لماذا؟ الرياح تهب يمينا وشمالا، أما أن تصعد إلى أعلى فلعل الناس لا يعرفون هذا، إنما يسوق الله السحابة إلى أعلى، يسوق هذا البخار ثم يؤلف بينه. حديثا عرف العلماء أن السحاب منه موجب ومنه سالب، منه موجب أن يحمل شحنة كهربائية موجبة وشحنة كهربائية سالبة، هذه السحابة موجبة كلها وهذه السحابة كلها سالبة. من الذي كونها بهذا التأليف بهذا التصنيف ثم يؤلف بينه؟ يأتي بالبخار الموجب مع البخار الموجب والبخار السالب مع البخار السالب، هذه الجزيئات يؤلف الله بين أجزائها وبين بعضها البعض، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما يتراكم بعضه فوق بعض، لا بفعل الطبيعة ولا بقانون الماديات، وإنما بتدبير رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ثم يجعله ركاما فترى الودق قطر الماء أو الثلوج الصغيرة التي رأيناها بالأمس، قطع صغيرة من الثلج، كرات مصغرة من الثلوج، فترى الودق يخرج من خلاله. هذا الودق الصغير سواء من قطر الماء أو من قطر الثلج وحباته قدرة من الله تبارك وتعالى. وهل يستطيع الله أن ينزل قتلا كبيرة؟ نعم، يفعل الشيء وضده، يقدر على كل شيء، وينزل من السماء أي من جهة السماء من جباله، يعني جبالا جبالا قتلا عظيمة كالجبال، وينزل من السماء من جبال فيها من برد ثلوج فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ويحدث الله تعالى لهذا السحاب عند نزول المطر وعند تنزيله بوثق أو بكسف عظيمة، يحدث الله فيه برقا ضوءا لامعا ترونه بأعينكم. هذا البرق شديد مرعب، إنه آية من آيات الله، يكاد سنى برقه، ضوء هذا البرق فقط لو تمكن من الأبصار لخطفها، يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. قادر سبحانه، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اعتبروا بهذا، اعتبروا بهذا. ولكن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة ممطرة، أصبح منا اليوم مؤمن وكافر. كيف هذا يا رسول الله؟ وماذا جرى في الصباح؟ الناس ما لبثوا أن أصبحوا، ما فعل منهم أحد ربما خيرا أو شرا إلا من صلى صلاة الصبح فقط، كيف كفر ويقول منا مؤمن وكافر؟ المسألة خطيرة، بل الحديث ورد بصيغة على أنها حديث قدسي، أي أن الله تعالى تكلم بهذا، فقال له العزة والكبرياء سبحانه وتعالى، يقول أصبح بي اليوم مؤمن وكافر. والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ هذه الرواية أيضا، أصبح بي اليوم مؤمن وكافر. كيف هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام من قال مطرنا بفضل الله، يعني من الذي أحدث هذه الأمطار وأنزلها وقدرها وخوف بها وحذر أو أنعم بها وأحسن، من الذي فعل كل هذا؟ من الناس من يقولون الله، ونحن كذلك نقول الله هو الفعال سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. فمن قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب. كافر بالكوكب يعني لا ننسب للكواكب قدرة ذاتية، الشمس كوكب أو نجم، والقمر كوكب، وهذا كوكب، وهذه نجوم، وهذه فصول شتوية وربيعية وصيفية وخريفية، ودورة الشمس ودورة الشمس والقمر ودورة الأرض وكذا، كل ذلك نعرفه، ولكن نعتقد ونؤمن ونوقن بأن كل هذه الأسباب لا تفعل شيئا من دون الله الخالق سبحانه وتعالى. إن كانت شمس تدور أو أرض تدور فإن ذلك لا يحصل ولا يحدث إلا بعزة ربنا الغفور سبحانه وتعالى، لا تتحرك بذاتها، ولو شاء الله لها السكون لسكنت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، لماذا لم تنشق قبل ذلك؟ وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، لماذا لم تمد قبل هذا الأوان الذي حدده الله؟ لأنها أذنت لربها، أطاعت إذن ربها وانطاعت لإذن ربها سبحانه وتعالى، وحقت أي حق لها أن تصير. هل يليق بالصنعة أن تخالف صانعها؟ هل يليق بالعبد أن يقول لسيده لا؟ ما يجوز له هذا. حق لكل مصنوع أن يطيع صانعه، وحق لكل عبد أن يخضع لسيده ومعبوده. ومعبودنا وإلهنا وربنا هو الله سبحانه وتعالى. ومن قال مطرنا بنوء كذا، وأظنها فكرة سائدة في هذه الأيام، أن الناس يظنون في الأيام والليالي والشهور والفصول السنوية وعوامل الريح وكذا وحركة النجوم أنها هي التي تحدد الإمطار والأمطار، وتحدد إنزال المطر، وتحدد كميته وسيره واتجاهه. يعتقدون أن الطبيعة تفعل هذا بنفسها بتركيبها بتدبيرها، وينسون الله الخالق سبحانه. ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. لماذا كفر بالله؟ لأنه أضاف عملا يخص الله عز وجل إلى غير الله، أسند عملا يعمله الله وحده وتحدى الله به، أسنده إلى غيره من الخلق ممن لم يستطيعوا شيئا وممن لا يستطيعون شيئا مثل هذا. ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. هذه آية تذكرنا، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، تذكرنا يا أولي الأبصار لنعتبر بها، ويذكرنا الله تعالى بها. ماذا لو كانت كرات الثلج كرات عظيمة أو قطعا غليظة؟ ماذا كنا نفعل وكيف نستقيها؟ وقد حبست الناس في شوارعهم وفي أعمالهم وفي بيوتهم. ماذا كان يحدث للمباني؟ وماذا كان يحدث للسيارات؟ وكيف تسلك الطرق بعد ذلك؟ أما سمعنا عن الطوفان الذي جاء لنوح؟ أما سمعنا عن طوفان مصغر يذكر الله به بعض البلاد الكافرة؟ أما سمعنا عن سيول جارفة تأخذ البلاد بالديار ومن فيها؟ سمعنا ورأينا كل ذلك. هذه تذكرة، هذه تذكرة بقدرة الله تبارك وتعالى الذي يغضب لإهانة عباده الصالحين وعدم نصرتهم، الذي يغار على حرماته التي تنتهك، الذي يعظم أمره ويريد من عباده أن يعظموه. هذه قدرة الله، أو هذه دلالة من الدلالات التي تدل عليها وتشير إليها، تذكرنا أن الله تبارك وتعالى قادر على وأكمل أنت، وكل إنسان يكمل بعد على ما يريد، فإن الله تعالى على كل شيء قدير. لكن نتمنى على الله وإن كانت لنا المعاصي، نتمنى على الله وإن كنا الخطائين، ونرجوه أن تكون قدرته علينا رحمة، وأن تكون قدرته فينا مغفرة، وأن تكون قدرته علينا عافية، إن ربنا هو العفو الغفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن العلم بالكون وما فيه من خلق وبدلائل قدرة الله فيه علم جليل جدا، دعا الله إليه في القرآن كثيرا. فقال سبحانه على سبيل المثال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وآيات كثيرة تدعو إلى التفكر في الكون. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولكن ينبغي على المسلم العاقل الواعي ألا يفتن حينما يكتشف العلم شيئا، بل ينبغي أن يفتن بقدرة الله فيزداد له محبة ويزداد منه خوفا، فإن الله تعالى هو الذي خلق هذا الشيء الذي كشفه العلم أو كشف له بقدرة الله. والله هو الذي يكشف لأهل العلم، يكشف للباحثين، بدليل قوله سبحانه سنريهم آياتنا، الله هو الذي سيريهم وليس هم الذين يرونه ابتداء من عند أنفسهم، إنما أخلصوا في طلب معلومة معينة فيسوقها الله لهم جزاء عملهم جزاء اجتهادهم، والله لا يظلم مثقال ذرة، اجتهد لابد أن يأخذ جزاء اجتهاده، فيكشف الله له كشفا بقدر معين، فيطير الناس فرحا وتزغرج الدنيا وتجري الأقلام على الأوراق تسطر براءة اختراع للعالم الفلاني وتسجل هذا العمل باسمه، وينسى أحد أن يقول سبحان الله لقد كشف الله للناس عن كذا وكذا. لماذا نظلم الله حقه؟ لماذا نفتن بمن أزاح التراب عن كمية ذهب وننسى من صنع هذا الذهب أو كنزه لنا في الأرض؟ لماذا ننسى صاحب النعمة الحقيقي والنعمة الحقيقية ونفتن بشكل ظاهر ربما لا يكون للإنسان فيه جهد غير أنه أزاح بعض التراب أو كشف بعض الغبار أو رفع ستارا فقط، هذا عمله، وننسى العمل الصحيح، العمل الجليل، العمل الأشق والأصعب، ننسى الإعجاز ونفتن بهذا الفعل المستعار المجاز. هذا منا لا يدل على علم ولا فقه أبدا، لا يدل على وعي. حينما نفتن أن عالما فعل كذا، إن عالما اخترع كما يقال أو اكتشف ما يسمى بالجاذبية الأرضية، من الذي علمه هذا وأيقظه له؟ رب العزة جل وعلا أسقط فوق رأسه ثمرة من ثمار الأشجار، وبسقوطها على رأسه أثار الله فيه حفيظة التفكر والاعتبار، فظل يفكر لماذا سقطت إلى أسفل ولم تصعد إلى أعلى ولم تمشي أفقيا، لماذا نزلت؟ فظل يرميها وتنزل مرة أخرى ويرمي غيرها وينزل أيضا، كل جسم كثيف ينزل إلى أسفل. من الذي أثار في ذهنه هذا التفكير؟ من الذي دقه على رأسه ليفكر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكانت الجاذبية الأرضية وغيرها موجودة في الكون قبل أن يكون هذا الإنسان وقبل أن يبحث هذا الباحث، ولكن أذن الله لها بالكشف الآن لعلهم يتذكرون، لعلهم يعتبرون، لعلهم يفهمون عن الله أن الله قادر، أن الله عظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فمنهم من يعتبر ومنهم من يبقى على جهالته، أصبح منا اليوم مؤمن وكافر. من الناس من يفهم عن الله آياته وإشاراته بدلائل قدرته، ومن الناس من لا يعي شيئا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقولون إن هذا البرق وهذا الرعد إنما هو من احتكاك السحاب، سحابة موجبة مع سحابة سالبة حدث بينهما اصطدام، هذا الاصطدام بين الموجب والسالب كسلك الكهرباء، الموجب والسالب عندك في البيت كهرباء مع الأرض فيحدث شرزا، قالوا هذا في السحاب هو البرق، وهذا الاحتكاك أو الاصطدام يحدث صوتا كما تسمع صوت اصطدام سيارتين أو شيئين عظيمين، فهذا اصطدام في الأفق الأعلى بين سحابتين فينتج عنه صوت الرعد. بينما علمنا الله تبارك وتعالى أن كل هذا الخلق قد توكل به بعض الملائكة من قبل الله، وظفهم الله لهذا، هناك ملك موظف بتسيير الرياح وتوجيهها إلى الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب كما يعلمه الله، لا من عنده هو ولا بتدبيره هو، ولكن بإشارة وبتعليم وبوحي من الله عز وجل، أن سق كذا من الريح إلى كذا وسق من الرياح كذا إلى كذا، تدبير وتخطيط معين وتقدير مخصوص. ومن الملائكة من هو موكل بالسحاب يسوقه فقط، الرياح تسوق السحاب وتدفعه، أما الملك فيوجه السحاب حيث أمره الله سبحانه وتعالى، وينزل منه الكمية والقدر الذي أراده الله في المكان الذي خصصه الله. وقد قرأت في بعض الأحاديث أن هذا الرعد إنما هو صيحة الملك بالسحاب وهو يزجره، كما أن لكل راع صوتا وهو يزجر رعيته، يصرخ فيهم ليميلوا يمينا أو يميلوا شمالا أو يتوقفوا أو يسيروا، لكل راع ولكل سائق زجرة. كذلك الملك يزجر السحاب بصيحة منه فيكون صوت الرعد. وفي يده مخراق من نار، شيء من نار يسوق به السحاب، يدفعه به دفعا، حينما يلمس السحابة بهذا الشيء يحدث ذلك الضوء اللامع في جو السماء. وأقول بعد ذلك أيضا الله أعلم، لكن أقول إننا لم نعلم كل شيء ولن نستطيع أن نعلم كل شيء، إنما ينبغي أن نعجب إن أعجبنا بقدرة الله، أن نلتفت لو التفتنا إلى عظمة الله، أن نعتبر إذا اعتبرنا بفعل الله لا بفعل الخلق. وينبغي أن نحسن الظن بالله كلما أحدث فينا آية وأجرى فينا حادثة، فلنحسن الظن بالله أنه أراد بنا خيرا، وليس الخير هو النعمة دائما، هو أن نأكل أو نشرب كما ينتفع بعض الناس بالمطر فيزرعون ويشربون وتحيا أراضيهم بالأعشاب والأشجار والثمار وتمتلئ ضروع أنعامهم باللبن، هذه نعمة واضحة. لكن من النعم أيضا أن يكون الإنسان على خطأ فينزل الله عليه بعض المطر مثلا، أو يهز الأرض من تحت قدميه فيسمعه صوت الرعد ولون البرق، وينزل عليه مطرا يؤذيه في مشيه وفي حركاته وفي بيته وكذا، لماذا؟ لعله يرجع إلى الله. الله يقول أنا قادر عليك، أستطيع أن أغرقك في بعض الماء، أستطيع أن أهلكك بطوفان كطوفان نوح أو أقل، أن أفتح عليك مجرا واحدا أو مصبا واحدا من مصاب الماء في الكون فتهلك وتنادي الوي والحسرة. هل رأيت ضعف الناس بالأمس؟ كل يتلفلف على نفسه وينضم إلى بعضه ويجري هنا ويجري هناك، وهذا توارى بجدار، هذا يختبئ في سيارة، وهذا يدخل بيتا ليس بيته، وهكذا يسر الناس. ماذا لو كان الأمر أعظم من ذلك؟ اللهم سلم سلم. هكذا يذكرنا الله تعالى بقدرته لنفيق، وهذه نعمة في حد ذاتها، وإن كان فيها شيء من التعب، شيء من الأرق، شيء من القلق، إلا أنها في النهاية ما أراد الله بها إضرارنا ولا أراد الله بها إشقاءنا، ولكن أراد أن يذكرنا به. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا ماء خفيف، طل خفيف، وهناك سيول، وهناك طوفان، هذه حبات صغيرة من الثلوج ما تلبث أن تمسكها حتى تضيع وتذوب بين أصابعك، ووراءها عند الله كتل كبيرة، جبال من الثلوج، كسف من السماء، قطع كبيرة جدا لو نزلت على عمارة ربما هدمتها، لو أنزلها الله على إنسان لأهلكه بها، عذاب خطير وشديد. فهذه تذكرة، فليتنا نرجع إلى الله، ليتنا نعود إلى الله، وليتنا نتعاون ونتكاتف في العودة إلى الله، ولو بأن يحس المؤمن بالمؤمن ولو بقلبه، فندعو لبعضنا وندعو لإخواننا في كل مكان، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه في أي أرض كان وفي أي زمان. وقديما أنزل الله في القرآن قولا عظيما يذكرنا بهذه الفضيلة الجليلة، فقال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ذكروا حتى إخوانهم الذين ماتوا، يذكرون من يعرفون ومن لا يعرفون، كل مؤمن سبقنا اغفر له يا ربنا واغفر لنا أيضا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن هذه آياتك نؤمن بها ونصدق بها ونخشاك ونرهبك ولا نعصاك إلا بضعف منا، فاعف عن سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا تواب يا رحيم. اجعل آياتك رحمة علينا، اجعل قدرتك رحمة بنا وعافية لنا في البلاد والعباد، في الزروع والثمار، في كل ما نملك من رزقك يا رب يا عظيم. اللهم اجعلها رحمة لنا يا رب العالمين، عذابا على غيرنا من الكافرين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم كما أغفت أراضينا بالماء من السماء فأغث قلوبنا بغيث الهداية والإيمان، اللهم أغث قلوبنا بغيث الهداية والإيمان والتوبة والغفران، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل هذا المطر يا رب العالمين ومثله أكثر منه نعمة على إخواننا المجاهدين في كل مكان، وعذابا وهزيمة وخذلانا على الكافرين يا رب العالمين. اللهم اهزم الأحزاب كما هزمتهم، اللهم اهزم الأحزاب كما هزمتهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم كما عفنت جثثهم أمواتا فعفنها أحياء يا رب العالمين. اللهم أصبهم في أجسامهم بالسموم القاتلة التي تعفن أجسادهم وتفسد حياتهم وتذهب عقولهم. اللهم اجعلهم كالمجانين وأحيهم خزايا مخذولين. اللهم إنك على كل شيء قدير، أحسن ختامنا وأحسن خلاصنا وأخرجنا من الدنيا يوم أن تخرجنا على لا إله إلا الله. اجعلنا نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.